إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأشرف بالمشاركة في هذه الدورة العلمية، دورة اليوم الواحد للكتاب، التي هي من مناشط جمعية الدعوة في أجياد، صح؟ جمعية الدعوة في أجياد في مسجد حسين عرب بحي الهجرة بمكة المكرمة، ومشاركتي أنا في هذا اليوم الاثنين، في هذا اليوم الاثنين السابع، صح؟ السابع من شهر جمادى الآخرة من عام 1443 هجرية. وقبل أن أبدأ فيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء لليوم الكامل من بعد العصر إن شاء الله إلى بعد العشاء، أسجل شكري للقائمين على مناشط الدعوة في هذا المسجد المبارك، الأخ المدخلي والأخ البخاري والأخ بابطين وغيرهم من الذين قاموا على مناشط هذه الدورة، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يرزقنا وإياكم القبول. موضوع الدورة كتاب مقدمة في أصول التفسير لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن تيمية، المتوفى سنة 728 هجرية. هذا الكتاب لنا قبل الدخول فيه وقفات. الوقفة الأولى، مؤلفه هو شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله، صاحب المؤلفات الكثيرة المحررة التي أحيا بها رحمه الله في عصره ما كان عليه السلف الصالح، سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه أو في أبواب أصول الفقه أو غير ذلك من العلوم الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذه الرسالة الصغيرة في جلسة أملاها إملاء، جاءه سؤال كما سنرى وأجاب عن هذه الأسئلة التي وجهت عليه، فأملى هذا الجواب الذي شكل هذه الرسالة التي عرفت بمقدمة في أصول التفسير. النقطة الثانية، هل يعتبر هذا الكتاب أو هل يعتبر موضوع هذا الكتاب موضوع مستقل عن علوم القرآن أو هو متداخل في علوم القرآن؟ بمعنى، هل أصول التفسير علم من علوم القرآن، ولا أصول التفسير علم مستقل عن، أو هو علم مستقل عن علوم، أو هو علم مندرج في علوم القرآن؟ الجواب، الناس في تعاملهم مع هذا على طريقتين، منهم من يعتبر أن أصول التفسير غير التفسير، ومنهم من يعتبر أن أصول التفسير من علوم القرآن، وهذا الثاني هو الذي جرى عليه أكثر أهل العلم. فأصول التفسير هو علم من علوم القرآن، وذلك أن تعريف علوم القرآن هو ما يتعلق بمعرفة القرآن الكريم وكيفية فهم معانيه، وتدخل أصول التفسير في القسم الثاني. وكل ما يتعلق بأحوال القرآن الكريم ومعرفته ستجد فيها أمور تتعلق بأصول التفسير. فمثلا في معرفة المكي والمدني أصول تتعلق بأصول التفسير، في معرفة أسباب النزول أصول تتعلق بأصول التفسير، وهكذا كل الأنواع التي تتعلق بالتعريف بالقرآن ما عدا أنواع يسيرة، كل الأنواع تقريبا فيها قواعد تتعلق بأصول التفسير. وعليه فالذي يظهر ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله من جعل أصول التفسير نوع من أنواع علوم القرآن، نوع من أنواع علوم القرآن. فنحن لما نتكلم في أصول التفسير في حقيقة الحال إنما نتكلم عن نوع من أنواع علوم القرآن، وقد أفردها السيوطي داخل كتاب داخل الإتقان في علوم القرآن، فقال قواعد يحتاج إليها المفسر اللي هي هذه أصول التفسير. ومع ذلك هذه القواعد لا تشمل كل قواعد التفسير ولا كل أصول التفسير، وإنما المهمات منها أوردها في هذا النوع رحمه الله. ترى الصوت مزعج ساعات، الأخ صور قرب مرة الصوت مزعج ساعات، أنا انزعجت. شوف الشيخ قام من الإزعاج، ما صار مزعج؟ طيب الأمر الثالث، هل نقول مقدمة في أصول التفسير أو نقول مقدمة في أصول التفسير؟ ما الفرق بين مقدمة ومقدمة؟ نقول المقدمة من التقديم، أي هذا الشيء نقدم به شيء آخر، والمقدمة هي ما يكون في أول الشيء، تقول مقدمة الجيش ولا تقول مقدمة الجيش. مقدمة الجيش يعني أوله، يعني أوله، والمقدمة يقابلها في الجيش الساقة أو مؤخرة الجيش، فنقول مقدمة ولا نقول مقدمة. طيب هذا الكتاب مقدمة ولا مقدمة في أصول التفسير؟ هل قدم الشيخ بها أشياء أخرى أو الشيخ جعلها مقدمة في التفسير وأصول التفسير؟ هي أمر مقدم في التفسير وأصول التفسير، لا يقدم الشيخ بها شيء آخر، ولذلك ضبط الاسم مقدمة في أصول التفسير. أمر آخر، هل هذا الاسم وضعه ابن تيمية رحمه الله؟ الجواب لا، هذا الاسم إنما جاء من السطور الأولى التي جاءت في هذه الرسالة، فالشيخ ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه يقول سأله بعض الإخوان أن يكتب مقدمة تتضمن كذا وكذا وكذا، فمن هنا جاء هذا الاسم. فالاسم لم يضعه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحقيقة هذه الرسالة أنها جواب على سؤال، بعد هذه الأمور نأتي إلى الرسالة، احنا قلنا لابد يكون في قارئ، في قارئ موجود؟ طيب يلا سمي الله وأقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ورجعنا واجعلنا مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا مباركا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في تلخيصه لكتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
لا تقرأ هذه، لا تقرأ هذه، خش على طول على رسالة ابن تيمية. جزاك الله خير، شكرا لك. مقدمة خلاص.
أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كونية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز
هذه الكم السطر اشتملت على عدة أمور. أولا ذكرت الباعث على تأليف هذا الكتاب. ما الباعث على تأليف هذا الكتاب؟ سؤال وأنا انزعج صار إزعاج صار الصوت
طيب
تضمنت هذه الأسطر عدة أمور. الأمر الأول الباعث على تصنيف الكتاب. ما البعث على تصنيف الكتاب؟ سؤال وجه إلى الشيخ. سؤال وجه إلى الشيخ، والشيخ رأى أن إجابة هذا السؤال مهمة. ليش؟ قال لأن كتب التفسير فيها الغث والسمين، ويحتاج فعلا الإنسان الذي يطالعها إلى قانون يعينه في التعامل معها. ولذلك شوف يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. خلاص؟ ثم قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق وإما نظر مدقق. فإذا كان الكلام زي كده فهذا باعث التصنيف عند المصنف. باعث التصنيف أنه وجه إليه سؤال، رأى الشيخ أهمية هذا السؤال بالنظر إلى واقع التفسير من جهة أنه يشتمل على الغث والسمين وعلى ما يحتاج إلى تحرير وإرشاد الطالب إلى قانون يعينه في التعامل مع هذه الأمور. إذن هذه القضية الأولى التي ضمنتها هذه الأسطر، الباعث للتصنيف. إلى الآن في الرسائل الجامعية يقول لك ما هو سبب اختيار الموضوع؟ هذا الباعث على التصنيف. هو اثنين، تضمن هذا ذكر محاور الكلام. انتبهوا الشيخ دقيق، مرة دقيق. محاور الكلام اللي أدار عليها الرسالة كلها هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول قواعد يستعان بها على فهم التفسير القرآن ومعانيه. اثنين، ما يميز به في منقول ذلك ومعقوله بين الحق والباطل. ثلاثة، التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. ثلاثة محاور. الإمام ابن تيمية رحمه الله التزم بتوضيح هذه الثلاثة المحاور، وجعل لكل محور فصلين في الرسالة. هذه ثلاثة محاور تدور عليها كل الرسالة. إذن المحور الأول قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. اثنين، التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. ثلاثة، التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. هذه محاور الكتاب. الكتاب كله يدور على هذا، والشيخ التزم بهذا. عقد في أول الرسالة فصلين في المحور الأول، ثم عقد فصلين في المحور الثاني، ثم عقد فصلين أو ثلاثة في المحور الثالث. هذه الرسالة كلها. طيب كمل. بسم الله. وحاجة الأمة.
وحاجة الأمة ماسة إلى فتح القرآن الكريم وذكر الله الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأحبار ولا تلتمس به فلس ولا يخلق عن كثرة التقديم.
لا يخلق يعني لا يقدم، لا يصير قديم متهالك. نعم.
ولا تنفع بعباده ولا يشبع بالعلماء. من قال به صدق ومن عمل به به ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي من الصراط المستقيم ومن نظره من جبال نصر الله وقد ابتغل متابعيه وضل.
نعم، هذا الكلام ماخوذ من حديث مروي من طريق الحارث بن الاعور، الحارث الاعور، عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما لم يصح اسناده، بل حكم بعض اهل العلم بوضعه، فاورده الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوع. علق المعلم على هذا، قال هذا مما صح معناه وبطل مبناه، يعني سنده غير صحيح لكن معناه صحيح، والشيخ ضمن ما جاء في هذا الحديث في هذا الكلام. فائدة على الهامش: إذا الكاتب أدخل في كلامه آية بدون أن يذكر أنها آية يقال له في البلاغة اقتباس، وإذا أدخل في كلامه حديثا أو كلاما لغيره قالوا تضمين، فالاقتباس يختص بالآيات والتضمين يختص بغير القرآن الكريم. نعم.
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
مراد المصنف رحمه الله أن يقرر أهمية معرفة معاني القرآن، فإن الهداية بالقرآن لا تتم لمن لم يعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو قدم ما يشير إلى فضل القرآن وأهميته وإلى أهمية أن يتعلم الإنسان تفسير القرآن ومعانيه لكي يطبقه ويعمل به، فهو يذكر هذا، يذكر آيات وأشياء في هذا الباب. نعم.
قال تعالى: قد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألم نرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب يسير الله تعالى.
شيخ الإسلام شخصية علمية متمكنة عجيبة. مثلا عندكم الفتوى الحموية أملاها في جلسة بين الظهر والعصر، وهذا اتوقع انه املاه في جلسه كده بس، يعني على الماشي كده هو ماشي سئل واجاب وكتب الكاتب فتوى الشيخ وجواب الشيخ. وهذه يعني من الامور العجيبه في شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان جميع القران ادله على ذلك. يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم يتناول هذا وهذا.
نعم، هذه قضيه مهمه كثير من الناس ما ينتبه لها. تسال واحد تقول له: هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القران؟ يقول لك: لا. كيف تقول لا؟ معناته الرسول قصر في بيان ما أمره الله عز وجل ببيانه. الله يقول لتبين للناس ما نزل عليه، وانت نقول لك الرسول بين القرآن تقول لا الرسول ما فسر القرآن. لا، الرسول فسر القرآن الكريم، فسر القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيره للقرآن ليس كله من باب تفسير لفظة بلفظة أو تفسير جملة بجملة. لا، منه ما كان يعني تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن على صور، منه ما كان تفسير لفظة بلفظة مثل قوله: المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، حديث. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. هذا من باب التفسير لفظة بلفظة. الطريقة الثانية لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أن يستشكل الصحابة أمرا فيسأله عنها فيبينه، مثل ما استشكل الصحابة معنى قوله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فاستشكدوا قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، أينا لم يظلم؟ فقال الرسول ليس هذا الذي أنتم تقولون، أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالشرك، أن المراد بش إن كان في حار أحسن جزاك الله، أن المراد بالشرك بالظلم الشرك الأكبر. فهذا من باب بيان الرسول لما أشكل، وهذه الصورة الثانية من البيان. الصورة الثالثة من البيان أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ها في الحج خذوا عني مناسككم، مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة وبيان أصنافها وبيان مقدارها. هذا بيان للقرآن الكريم، الصورة الأحسن. الصورة الرابعة لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالهدي العام الذي كان عليه. خذوا مثلا كل ما يتعلق بآيات الجهاد وآيات التعامل مع الكفار، بيانها من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف كان يعمل مع الكفار وكيف كان يهاجم وكيف كان يجاهد وكيف كان عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الكفار. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أن يفسر القرآن بأخلاقه وطريقته. سئلت عائشة ما كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. هذه خمسة طرق في السنة النبوية لتفسير القرآن الكريم. فما يصير تقول أن الرسول ما فسر، لا الرسول فسر، لكن إذا تبغى تقول أن الرسول ما فسر كل القرآن كلمة بكلمة أقول لك نعم، لكن معرفة معاني القرآن كلمة بكلمة وجملة بجملة فهمها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق الخمسة. إذن انتبه، لا تقول الرسول لم يبين القرآن، كيف؟ والله يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. طب هذا بيان المعاني، أقول لك نعم، الرسول أمر بتبيين القرآن في معانيه وفي ألفاظه. إيش يعني في ألفاظه؟ يعني بقراءته وتلاوته ليسمعه الصحابة ويتلقوه عنه ويحفظوه كما سمعوا. إذن الرسول بيّن بالألفاظ وبيّن، وهذا معنى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إيش يعني ألفاظه؟ يعني بتلاوته وقراءته، بتلاوته وقراءته. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيانه إيش؟ بأن تحفظه وتقرأه عليهم ويسمعوك تقرأ القرآن فيحفظوه ويتلقوه عنك كما سمعته أنت عن جبريل وكما سمعه جبريل عن الله سبحانه وتعالى. إذن بيان الرسول بالأمرين حصل للقرآن الكريم، بيان للألفاظ وبيان للمعنى. نعم. طيب هذه القاعدة، وهذه قاعدة مهمة ترى ينبني عليها أمور، هذه القاعدة أن الرسول بيّن جميع القرآن بطرق البيان هذه اللي ذكرناها لكم، ما دليلها؟ الشيخ ذكر أدلة على كلامه.
الدليل الأول، وقد قال عمر بن الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عثمان بن عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والنهي، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والنهي.
وجه الدلالة من يطلعه؟ يقولون تعلمنا القرآن خمس آيات، خمس آيات لا نجاوزهن حتى نعلم معانيهن ونعمل بهن وما فيهن، صح ولا لا؟ من مين؟ من اللي كان يعلمهم؟ عثمان بن مسعود. يقول لأبي عبد الرحمن السلمي تعلمنا القرآن خمس خمس آيات لا نتجاوزها حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن ونحفظهن أو نقرأهم. من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هذا الدليل الأول، أوضح دليل بأن الصحابة تلقوا من الرسول جميع معاني القرآن، تلقوا من الرسول معاني القرآن الكريم، بيانه للقرآن الكريم. لأنه شو يقول؟ يقول كان أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، مو 5 آيات، 10 آيات، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. من مين؟ من الرسول. إيش معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن الصحابة ما تلقوا التفسير من الرسول، ولا معنى تلقوا التفسير من الرسول؟ هينتبه، هذا ينبني عليه أمر. إيش هو الأمر؟ لما الصحابي يتكلم في تفسير الآية ولو باجتهاده، بتفسير الآية ولو باجتهاده، هل يبني اجتهاده على ما تعلمه عن الرسول، ولا عن خلاف ما تعلمه من الرسول؟ على ما، إذن كلام الصحابة في التفسير حتى ولو كان في مسألة اجتهادية حكمه حكم الرفع. ليش؟ لأنه حتى في اجتهاده هو يبني على ما تلقاه من الرسول. انتبهوا، ترى هذا دليل واضح بأن الصحابة تفسيرهم للقرآن تلقوه عن الرسول. وذلك تأتي مسألة أن حكم قول الصحابي حكم المرفوع. هذا وجهه اللي بعده.
ولهذا كانوا يتطاولون بالتثبيت بالسورة. وقال أنس كان رجل إذا قرأ انقضب قربان عمران جل في أعيننا،
يعني عظم قدره. جل في أعيننا يعني عظم قدره، وذلك لما تضمنته هاتين السورتين من الأحكام. نعم.
وأقامه العمر على
تضمنته السورتان من الأحكام. نعم.
الدليل الثاني ذلك أن الله تعالى قال كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلا يتدبرون كلامي بدون فهم معاني ذلك.
واضح صح ولا لا؟ يعني مو معقول الله يأمرهم بتدبر القرآن وهم امتثلوا ذلك، وهذا يكون بدون فهم معاني. إذن أولى، أول من قام وأولى من تدبر القرآن هم الصحابة. فإذا حصل ذلك معناته تدبروا بإيش؟ أي
كذلك قوله
تعالى صح؟ اللي بعده
الدليل الرابع ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم عهديون مجرد حفاظه القرآن ولا بيته.
هذه قاعدة مهمة حتى الشيخ يستعملها في العقيدة، يقول لا يصح أن يقال أن هناك في ألفاظ القرآن ما لا يفهم ما معناه ولا يدرى ما معناه. يقول لأنه معنى هذا أن الله خاطب الناس بما لا، وكيف تقوم عليهم الحجة بما لا؟ انتبه. فما دام أن الله عز وجل أنزل علينا هذا الكلام وجعله بلسان عربي مبين ليعقلوا وتدبروا ويفهموا، وقامت علينا الحجة به، معناته هذا الكلام إيه؟ مفهوم معلوم ومعاني معلومة عند الطبقة الأولى على الأساس، وهي التي نقلت لنا هذه المعاني، الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
الدليل الخامس وأيضا فالعادة تمنع أن نقرأ قول كتابا بل من العلم كالطب والحساب ولا يستشرح، فكيف بالله إن به ونسمته وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام بهم ما يترتب على ذلك. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قريبا جدا.
هذا أول أمر يترتب على كون القرآن تلقى الصحابة معاني على الرسول. إيش يترتب عليه؟ أنه نزاع الصحابة واختلافهم في تفسير القرآن إيش؟ نادر، قليل ونادر. نعم.
وهو وإن كان من التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاقتداء والعلم والبيان فيه. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير من الصحابة كما قال رجل من عرفت المصحف على ابن عباس أوفقه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن جاهل حسب به.
ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم، وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير الطويل يكرر الفروق عن جانب اكثر من غيره. والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم من السنه، وان كانوا قد يتكلمون في بعد ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
هنا تاتي مساله من أول كلامه رحمه الله، قال: وكان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ما حكم تفسير الصحابة للقرآن الكريم؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أن تفسير الصحابة للقرآن الكريم في حكم المرفوع، ولذلك كان الاختلاف بينهم قليل. يقول ابن قيم الجوزية في إغاثة اللافان: قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. بينا لكم ليش اعتبروه إيش، وهو ليس بس فقط عند الشيخين البخاري ومسلم، بل عند أهل الحديث. كلام الصحابي له حكم الرفع في التفسير. قال: وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. قال ابن القيم: وهذا وإن كان فيه نظر، راح أبين لكم إيش وجه النظر. قال: وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على حقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا. طيب إيش محل النظر اللي يقصده؟ محل النظر إذا اللي يقصده يقول لابد أن يقيد هذا الكلام في غير ما وقع فيه اختلاف بينهم، أو في غير ما جاء فيه خلاف ما فسر به القرآن، يعني غير موضع الخلاف. أقول أنا: ولا مشكلة. طبعا هو صرح بهذا النظر في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين الجزء الرابع صفحة 118، إذ قيد ذلك بأن لا يكون في المسألة نص يخالفه أو قول لأحد الصحابة يخالف القول الآخر. أقول إذا تنبهنا أنه اختلافهم أصلا في التفسير قليل أو نادر، فنحن نجزم بأن ما جاء عنهم في التفسير له حكم الرفع مطلقا. ليش؟ نقول هذا مثل الأحاديث التي تأتي وقد يأتي فيها خلاف فيما بينها، أو يأتي بين الحديث وبين الآية خلاف، ولا يمنع ذلك من أن يكون الحديث إيش؟ صحيح مرفوع، صح ولا لا؟ فنقول إذن أقوال الصحابة في تفسير القرآن الكريم لها حكم الرفع، وما جاء فيه خلاف عنهم أو ما يخالفه فإننا نقول حكمه حكم مختلف الحديث. واضح هذا الكلام؟ طيب.
غالب ما فيه
المأثور من خلاف، لا صلحها، غالب ما في المأثور،
غالب ما في المأثور من خلاف هو من خلاف التنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع من اختلاف التنوع.
إذن الاختلاف كم نوع؟ نوعان، إما اختلاف التنوع وإما اختلاف التضاد. اختلاف التضاد يعني أن يكون القولان متنافران لا يلتقيان، لا يمكن فيه الجمع والتوفيق، هذا معنى التضاد، هذا القول في اتجاه آخر غير هذا القول. النوع الثاني اختلاف التنوع. طيب ما الموقف من الاختلافين؟ أقول لك: أما اختلاف التضاد فلا بد فيه من الترجيح، وهذا الترجيح يكون على يد العلماء وأهل الاجتهاد للنظر في الترجيح بين هذين المتضادين، لأنه تعذر الجمع بينهما والتوفيق بينهما. طيب إذا كان الاختلاف من التنوع إيش حكمه؟ أقول حكمه أن كله صحيح وكله سائغ وكله لا مانع منه، والإنسان إذا أراد السنة يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا. طيب أدينا مثال، أقول مثاله مثلاً تنوع القراءات في القرآن الكريم، مثال آخر تنوع صيغ الاستفتاح، مثال آخر تنوع صيغ أذكار الركوع، مثال رابع تنوع صيغ ذكر السجود، مثال خامس تنوع صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية ونحو ذلك مما ورد في اختلاف. تنوع صيغ الأذان، أذان أبي محذورة في مكة وأذان بلال في المدينة بزيادة الترجيع، فهذه كلها جائزة وصائغة وصحيحة ولا مانع منها، والإنسان يختار، أو إذا أراد السنة السنة ينوع هو أيضا كما يحفظ من هذه الصيغ، ينوع مرة بهذه ومرة بهذه ومرة بهذه. هذا حكم إيش؟ اختلاف التنوع. الشيخ يقول ما ورد عن الصحابة كله أو أغلبه إلا اليسير منه الذي فيه تعارض فعلا، كله أو أغلبه من باب التنوع لا من باب التضاد. إذا كان من باب التنوع على أي وجه كان هذا التنوع؟ الآن يبين. قال وذلك
أحدهما أن العبد رسول واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل باسم السيد الصانع والمملك، وذلك أن الأسماء لا يسمى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الرسول.
نعم، اللغة العربية فيها أصناف من الأسماء، فإذا جاء اللفظ وله معنى واحد فهو من المتباين، فمثلا القارورة غير الميكروفون غير المسجل غير الوردة غير الطاولة، هذا المتباين، كل لفظ له معنى يباين اللفظ الآخر، وهذا الأصل، الأصل في ألفاظ اللغة العربية أنها من نوع المتباين، أنها متباينة. النوع الثاني أن يأتي اللفظ وله معنيان أو ثلاثة أو أربعة، وهذا يسمى المشترك اللفظي، أن يأتي لفظ واحد يدل على أكثر من معنى، فإذا كان بين هذه المعاني مضادة يقال له إيش؟ متضاد لفظي، وهو من نوع المشترك، خلاص؟ أو قد يأتي اللفظ الواحد وأفراده كثيرون، الذين يصدق عليهم هذا اللفظ كثيرون، زي مثلا كلمة رجل تصدق على صالح وعلى ناصر وعلى علي وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى سعد وعلى عثمان، كلها اسمها يدخل تحت اسم، زي كلمة مدينة تصدق على مكة وعلى جدة وعلى الطائف وعلى الرياض وعلى القصيم وعلى بريدة وعلى عنيزة وعلى، صح ولا لا؟ كلمة مدينة هذه اسمها ألفاظ متواطئة، أن يأتي اللفظ بمعنى واحد ولكن الأفراد الذين يصدق عليهم هذا المعنى كثيرون، هذا اسمه إيش؟ ألفاظ متواطئة، ألفاظ متواطئة. وقد يأتي اللفظ، وقد يأتي اللفظ في لغة العرب يأتي أكثر من لفظ يدل على معنى واحد، وهذا يقال له الألفاظ إيش؟ المترادفة. مثلا معنى الآلة التي يقطع بها والتي يحارب بها السيف، صح؟ يقال له سيف، ويقال له مهند، ويقال له صارم، ويقال له فيصل، ويقال له صيقل، ويقال أسماء مثل الأسد والهزبر والضرغام كلها أسماء، وأسامة والليث كلها أسماء للأسد، صح ولا لا؟ هذا يسمى إيش؟ مترادف. النوع السادس الألفاظ المتكافئة، وهي التي بين المترادف وبين المتباينة، فكل لفظ يدل على معنى لكن المعاني التي يدل عليها، ولكن هذا اللفظ يشترك في ذات واحدة، مثل أسماء الله الحسنى، فالرحمن هو الرحيم هو الغفور هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن، كل لفظ يدل على معنى فهو أشبه المتباينة في المعنى الذي دل فيه، لكنها كلها في ذات واحدة، كلها أسماء لله، فهو يشابه المتباينة من جهة أنه لكل لفظ معنى، ويشابه المترادفة في أنها كلها أسماء لذات واحدة، زي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول اسمه محمد وأحمد والماحي والعاقب، صح ولا لا؟ فهذه كلها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل اسم له معنى، فاستقلال كل اسم بمعنى يجعله شبيه بالمتباين اللفظي، واتحاد الذات التي تسمى بكل ذلك يجعلها شبيه بإيش؟ بالمترادف. وذلك قال الألفاظ المتكافئة التي بين المترادفة وبين المتباينة. هذه القاعدة ترى مهمة، مكتوبة عندي في الهامش، أعطيكم هي في معرفة أسماء اللغة، في معرفة أسماء اللغة. واضح؟ طبعا المتكافئة بهذه الصورة تدخل تحت إيش؟ تدخل تحت إيش المتكافئة؟ تدخل تحت المتواطئة، كأنها من نوع المتواطئة. طيب؟ أيوة.
مثال ذلك تفسيره للصراط المستقيم، وقال بعضهم هو القرآن أي الاتباع، وقال بعضهم هو الإسلام، فهذا القول المتفق عنه، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهم تنبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن الصراط يشعر بوصف ذلك. وكذلك قول من قاله السنة والجماعة، وقول من قاله طريق الحوثية، وقول من قاله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه أقوال كلها جاءت في التفسير، في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قالوا هو الإسلام، قالوا هو القرآن، قالوا هو لزوم الجماعة، قالوا هو اتباع السنة، قالوا هو الأخذ بما كان عليه الصحابة. هل بين هذه الأقوال تنافر؟ هل بين هذه الأقوال تضاد؟ كلها يصدق بعضها بعض في أن المراد اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه والالتزام به. فهذا قد يظهر لمن يطالع كتب التفسير بالمأثور أنه اختلاف ويضيع، ما يدري إيش المراد بالصراط المستقيم. نقول يا أخي حنانيك، هذا اختلاف تنوع، كل عباراتهم تصدق على معنى واحد وهو الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة وما كان عليها أهل السنة والجماعة، واتباع الصحابة، واتباع ما كان عليه أبو بكر أو الأخذ بما كان عليه، كله يرجع في النهاية إلى الإسلام. فهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. نعم.
وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
وضح اختلاف التنوع الآن في التفسير كيف؟ هذا صورة منه، وهذا السبب الأول، أن يكون سبب الاختلاف اختلاف في الاعتبارات أو في الوصف اللي يذكروه في معنى هذه اللفظة أو الجملة في القرآن الكريم. أيوة. السبب الثاني،
السبب الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتبريه المستمع على النظر لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الفرس فقولي يا رقيبا، وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إله إلا
الله. نعم. النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب اختلاف التنوع في التفسير أنه قد يأتي في لفظ القرآن لفظ عام، ومعلوم أن اللفظ العام يشمل كل أفراده، فيأتي المفسر من الصحابة أو من التابعين فيذكر فرد من أفراد هذا العام، لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، فهو يفسر اللفظ العام بفرد من أفراده على سبيل التمثيل. يقول مثل لو أن رجل أعجمي سألك ما معنى خبز، فتطلع له الرغيف تقول له هذا هو الخبز، هذا هو الخبز، ليس معناه أنه هذا الرغيف هو الخبز فقط، لا، إنما ما كان من هذا وما كان من صنفه كالصامولي ها والشريك والسحيرة والفطير، خذ من أصناف التي تدخل كلها تحت مسمى خبز. واضح؟ طيب.
مثال ذلك ما نقل بقوله ثم أوردنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالطيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات والسابق يدخل فيه من سبب فتقرب بالحسنات مع الواجبات.
نعم. الظالم لنفسه يعني من ترك الواجبات وفعل المحرمات، فلو أنا قلت لك الظالم لنفسه الزاني كالزاني، صح ولا مو صح؟ لأني ذكرت فرد من أفراد، وقال آخر هو السارق، وقال آخر هو العاق لوالديه، وقال آخر هو الذي يعصي ولي أمره ولا يطيعهم، وقال آخر هم الخوارج الذين يخرجون على كلها يصلح عليها لأنها من أفراد الظالم لنفسه. طيب السابق بالخيرات، لو جاء واحد قال لك هو الذي حافظ على الفروض الخمسة والسنن الرواتب وصلي الليل، صح ولا مو صح؟ جاك ثاني قال لك هو اللي يؤدي الزكاة ويتصدق ويعمل الخير، جاء. فالصور كثيرة، أفراد هذا كثيرة، فهو يذكر بعض الأفراد على سبيل المثل، على سبيل ذكر بعض أفراد العام لا على سبيل الحصر. طيب
فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون هؤلاء القرآن، ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول الظاهر السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يقرب العصر كالاستمرار.
ها المثال هذا واضح؟ أي اللي بعده.
ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإن ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والآثم بالبيع، والناس بأموالهم محسن إما عن قلوب إما ضعيف، فالسابق محسن بأداء المستحبات عن واجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة،
من هذا الكلام، من هذا الكلام نستشف أنه تقوى الله على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى اللي هي تشمل عموم المسلمين، ولذلك التقوى هي اسم لكل مسلم من يفعل الواجبات ويترك المحرمات. المرتبة الثانية وهي أعلى من الأولى، من يفعل زيادة على فعل الواجبات فعل المستحبات، ومن يترك زيادة على ترك المحرمات يترك المكروهات. هذه المرتبة الثالثة الثانية. المرتبة الثالثة من يفعل زيادة على ذلك أن يترك التوسع في المباحات، كما جاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين، يعني أعلى درجة، حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه ثلاثة مرات، هي نفس المراتب هنا، مرتبة الظالم لنفسه ومرتبة السابق ومرتبة أصحاب اليمين. نعم.
فكل قول فيه ذكر نوع دائم في الآية ذكر لتحريم المسلم بتناول الآية ذره وتنبيهه على فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالعدل المطلق والعقل السليم المتفطن بين نوعين، كما يتفطن إذا ذكر له بدرجة.
هذه القاعدة يا شباب في اختلاف التنوع وأسبابه، من فهمها وضبطها يسهل له بها التعامل مع كتب التفسير بالماثور، ويسهل له بها التعامل مع أقوال الصحابة وأقوال التابعين المتعددة المتنوعة في تفسير الآية. يعني كثير من الناس يقول لي يا شيخ صعب القراءة في ابن كثير، ليش صعب؟ هو صادق إذا كان ما يعرف هذه القاعدة، هو صادق لأنه يشوف أقوال كثيرة يقول فما أعرف إيش تفسير الآية، لكنك إذا ضبطت هذه القاعدة وفهمتها سهل عليك خلاص. وشوفوا قديش القاعدة هذه مهمة، التعاملك مع كتب التفسير بالمأثور يقوم على أساس ضبط هذه القاعدة وفهمها. الآن الشيخ يبدأ يذكر لك أشياء أخرى مما يرد في كلام السلف في تفسير القرآن يعبر به، مما يدخل أيضا تحت إيش؟ تحت قضية التنوع، تحت قضية التنوع. شوف شو يقول.
صيغة أسباب النزول غير الصريحة يراد بها التفسير، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان مذكور شخص كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقوله إن آية الظهار نزلت بامرأة أرس بن الصامت، وإن آية النعال نزلت في عبيد بن العجلاني أو بلال بن أبي، وإن آية الحلالة نزلت
قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت منه قريضة النظير، وأن قوله ومن يوليه يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينهم إذا حضر أحدهم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بدار، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التميم نزلت منا معشر أنصاركم، ونظر هذا كثير ممن يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المشركين.
الشيخ الآن بيبين لك صورة أخرى من فيما ورد عن السلف في تفسير القرآن، يعبر ويقولون الآية هذه نزلت في كذا، فذكر أسباب النزول. أسباب النزول ما تعرفها؟ يقولون سبب النزول هو السؤال أو الحادث الذي نجل شيئا، نزل شيء من القرآن من أجله سؤال أو حادث حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن من أجل بيانه، من أجل بيان. هذا تعريف سبب النزول، سؤال أو حادث وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات تتحدث عنه، فنزلت الآيات تتحدث عنه. ليش قلنا في زمن الرسول؟ لأنه قد يكون في القرآن أشياء القرآن يذكرها عن أسباب أمم سابقة أو أشياء ستأتي في المستقبل، فهذا ما يدخل معنا في أسباب النزول. أسباب النزول سؤال أو حادث حدث زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وأسباب النزول كلها توقيفية ليست اجتهادية، أسباب النزول بهذا المعنى كلها توقيفية تعتمد على النقل والرواية، ولها صيغتان. صيغة صريحة أن يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، أو صار كذا وكذا كذا فنزل قوله تعالى كذا، أو جاء رجل يسأل خلاص مثلا حدث كذا زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قصة الأعمى ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، والرسول كان يتكلم يدعو كفار قريش صناديد قريش طمع صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فأعرض عن ابن أم مكتوم فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا فأنزل قوله تعالى، هذا سبب نزول، هذا سبب نزول، واضح؟ وقد يأتي سبب النزول بصيغة غير صريحة، وهي أن نقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، أو نزلت هذه الآية في فينا أو في كذا، يذكر أمور، فهذه الصيغة محتملة أن تكون سبب نزول زي الأولى، ويحتمل أن تكون من باب التفسير، من باب التفسير. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حتى الصيغة الصريحة تدخل في باب التفسير وتنوع التفسير بالماثور. كيف؟ يقول لأن العبرة، هو ما قال بس أنا أقول لك المعنى، يقول لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فرضنا أن هذه الآية قصة اللعان نزلت بسبب قصة هلال بن عويمة، أو نزلت بسبب فلان، خلاص؟ فليس معنى نزول الآية بهذا الأمر أنها مختصة به دون غيره، بل حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وضح هذا المعنى اللي يشير لي شيخ الإسلام ابن تيمية. فالآن شيخ الإسلام بدأ يوظف أنواع من أنواع علوم القرآن في قضية التأصيل لأصول التفسير، وترى ما في نوع من أنواع علوم القرآن إلا ويمكنك أن تستخرج منه، يعني مثلا المكي والمدني يمكنك أن تستخرج منه الناسخ والمنسوخ لأنه يدل على الزمان، ممكن تستخرج منه أصل في مراعاة الحال عند الخطاب وأن القرآن يراعي الحال، وكان هذا نوع مكي ومدني، لكن تستخرج منه هذا. أسباب النزول ما يأتيك نوع في ذهنك إلا وتستخرج منه شيء يتعلق بمعاني القرآن، شيء يتعلق بأصول تفسير القرآن الكريم. نعم.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية المختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يكون مسلم ولا عهد من هذا، والناس وإن تنازعوا في الأمر العام الوارد على سبب أن يقتصوا بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب النوع. والآية التي
مثلا نخرج عن القرآن أسباب ورود الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة رضاع الكبير سالم مولى أبي حذيفة، الشيخ لما نتكلم عن مسألة رضاع الكبير قال هذا الحكم في حق سالم مولى أبي حذيفة ومن كان مثله، فلم يطلق الشيخ جواز رضاع الكبير، إنما قيد إنه الجواز في من كان حاله كحالي سالم مولى أبي حذيفة. هذا لازم تنتبهوا له، لأنه في كثير من الناس ما يفهموا كلام أهل العلم فينقلوا الكلام كذا على قولهم، يقولوا أخذ الكبابة من رأس القدر ومشي. لا، هو يقول لمن كان حاله كمثل حال سالم مولى أبي حذيفة، وهذا أمر مهم أنك تنتبه، أن الشيخ لا يقول بجواز رضاع الكبير مطلقا، إنما يقول بجواز رضاع الكبير إذا كان حاله كحالي سالم مولى أبي حذيفة. وذلك هذا اللي أفتى، الله يصلح الحال، هذا اللي أفتى يقول الموظفة إذا كانت تعمل في مكتب مع الرجال وتخشى من الخلوة فترضعه، بيصير ولدها بالرضاعة بيصير في محرمية. هذا إيه؟ هذا كلام إيه؟ بعدين جلسوا يتندروا في كيفية رضاعة الكبير. طبعا العلماء لما قالوا لمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة قالوا تخرج من صدرها من ثديها حليبا تضعه في كوب فيشربه، مو انه هو يلتقم ثديها ويشرب. فلكن هؤلاء هكذا يتكلمون وهكذا يفتون، نسأل الله ان يصلح الحال. نعم.
فالذين ظلموا ذلك لم يكن، والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ولكن بين متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته.
منتبهين، شوفوا كيف كلام العلماء، لمن بمنزلته، يعني حتى في الآيات انتبه، ترى الحكم هنا عام لكن مو مطلقا، عام في من كان بمنزلة هذا الذي حصل سبب النزول. نعم.
وإن كانت أمرا بمنع أو دم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره كان بمنزلة الإقرار، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قوله الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نرى بحاله رجع إلى سبب يمينه وما ميتها وأثرها. وقولهم نزلت هذه الآية بالكذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك الأمر في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية العامة. وقد تنازع العلماء عن قول الصاحب نزلت هذه الآية بالكذا هل يجري المجرى المسند كما يذكر السبب الذي يمتد لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. البخاري يدخل في المسند وغيره لا يدخل في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاستدلال المسند أحمد وغيره من باب ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا قلنا
خلاص نقف هنا، الآن الساعة 5 وتقريبا وعشرين دقيقة، ترتاحوا عندكم البوفيه، وبعد المغرب إن شاء الله اللي بيستعد للصلاة واللي بيستعد لكذا، لأنه قالوا نص ساعة قبل الأذان، صح بخاري؟ نوقف 5:30. طيب أمرك. لا شس، أنا زين محاضرة الجامعية الآن أخذ ساعة فوقف. ما أبغى أستمر.
طيب
جزاك الله خير.
الله
يسلمك. وقف.
طيب جزا الله خيرا.
تبغى وقف خلاص، وقف خلاص، نكمل مشي يا شيخ.
طيب
مشي.
طيب تمام.
وإذا علم هذا فقول بحميد نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان الأرض يزن والعمى كما ذكرنا في التفسير بالنهو، وإذا الأسباب أو تكون مثل مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
نعم، هذه مسألة من مسائل مبحث أسباب النزول، وهي مسألة هل يتكرر نزول الآيات. نفاه بعض أهل العلم فقالوا هذا تحصيل حاصل، لأن الآية إذا نزلت في المرة الأولى كيف يقال أنها تكرر نزولها في المرة الثانية؟ لكن الحقيقة لا، أنه قد يتكرر نزول الآيات، وتكرر نزول الآيات يكون لمعنى ولفائدة، فقد يكون تكرار نزوله للمرة الثانية من باب التنبيه على دخول هذا الأمر وحكمه في الآية من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون تكرار نزول الآيات من أجل الأحرف السبعة. ولذلك أكبر دليل على تكرار نزول القرآن، على تكرار نزول الآيات، حديث الأحرف السبعة، فإنه من المعلوم أن القرآن أول ما نزل نزل بحرف واحد، واستمر على ذلك الآن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم في المدينة وبالذات في السنوات الأخيرة عام الوفود جاءت رخصة الأحرف السبعة. ويشير لك إلى هذا المعنى لما جمع عثمان، لما أراد عثمان أن ينسخ المصحف وأمر اللجنة التي كانت تنسخ، قال إذا اختلفتم بشيء فاكتبوه على لسان قريش فإنه به أنزل، يعني في النزول الأول، أول ما نزل القرآن. فإذا صح ذلك، انتبهت لهذا حديث الأحرف السبعة دليل على تكرار النزول لفائدة إيش؟ الأحرف، التوسع بالأحرف. وكذا قد يتكرر النزول لمعنى آخر، وهو بيان أن هذا الحكم المتعلق بهذا الموضوع مما يدخل في الآية، أو بيان من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقول بنفي تكرار النزول قول متعقب بما ذكرنا، وما أشار إليه شيخ الإسلام يفيد أنه يقول بتكرار النزول، أن يفيد أنه يقول بتكرار النزول، وهو ذكر أن الأقوال المتنوعة في نزول الآية، وإذا جاءت صريحة فقد يكون الآية نزلت للسببين في وقت واحد، يكون حدث السببان في وقت واحد فنزلت الآية من أجل هذا ومن أجل هذا، وقد يكون يتكرر النزول أنه هذا حصل ثم بعد ذلك حصل أمر آخر ونزلت الآية نفسها لبيان أن هذا يدخل في ضمن معنى الآية، في ضمن معنى الآية. فهذه المسألة تسمى مسألة تكرار النزول. وبعض الذين كتبوا في علوم القرآن هجموا مباشرة وردوا تكرار النزول وقالوا لا فائدة ولا معنى وهو تحصيل حاصل، ولكن هذا الكلام يرده حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، نزول القرآن على سبعة أحرف. نعم.
وهذا السمان الذي ذكرناه من تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة للذكر بعد أنواع الأقسام والأقسام، كالتمثيلات هو الغالب في تفسير سبب الأمة دليل ومنهج مختلف.
نعم، الآن الشيخ ينبه على أمور أخرى من باب التنوع ترجع إلى السببين، يظنها من لا ينتبه أنها خارجة عنهما، فذكر الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواضع. شوفوا ايش يقول.
ومن التناسع الموجود عنه ما يكون له به مثل للاعراب، اما لكونه مشتركا بالنعم كنعم الاسمرات الذي يراد به الرامي ويراد به الاسد.
الايه تقول فروا من قسوره، ايش الايه تقول؟ فرت من قسوره، خلاص فرت من قسوره. قسوره لفظ مشترك يطلق على الذي يرمي بالنبال ويطلق على الأسد، فمن فسر بهذا صح ومن فسر بهذا صح، وهذا يصير بهذه الصورة يدخل تحت إيش؟ النوع الثاني، السبب الثاني، ألفاظ أيوة
ولفظ عسعس الذي يراد به قبار ليل الإدبار، وإما لكونه متواضعا بالأصل لكن المراد به كان من العلم او احد الشيخين كالضمائر في قوله ثم تلا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وكالضغط والهجر وليالي العشر والشفع والبسط وما اشبه ذلك. ومثل ما نقلت الجوز ان المراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يدرك ذلك، فالاول اما لكون الايات نزلت مرتين فاريد بها هذا المرء فأريد بها هذا الدرع وهذا الدرع، وإما لكون لفظ وذلك أكثر الفقهاء للمالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل
العلم. نعم، هذه كمان قاعدة. شوف، بأثناء القاعدة قاعدة اللفظ المشترك، هل يجوز أن يحمل على جميع معانيه؟ مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر تصدق على 5 معاني، تصدق على الطاهر مقابل مؤمن مقابل كافر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وهل ينجس المؤمن؟ المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطاهر من الحدث الأكبر، أو طاهر من الحدث الأصغر، أو طاهر بمعنى أنه ليس في يديه نجاسة، أنه ليس في يديه نجاسة، وطاهر بمعنى مشرك. إذن الأول طاهر بمعنى مؤمن، والآخر بمعنى مشرك. هذه كلها معاني في معنى كلمة طاهر. طب هل يجوز حمل المشترك على جميع معاني؟ الجمهور على جواز ذلك، بشرط أن لا يكون بينها تماما، أن لا يكون بينها تماما. فإذا لم يكن بين هذه المعاني تمانع جاز حمل اللفظ على جميع معاني. ولذلك أن لا يمس القرآن إلا طاهر نقول يعني أن لا يمسه إلا مؤمن، وأن لا يمسه مشرك، وأن لا يمسه محدث حدث أكبر، وأن لا يمسه محدث حدث أصغر، وأن لا يمسه من على يديه نجاسة. صح ولا في تمانع بين هذه المعاني؟ هذه هي القاعدة. شو يقول الشيخ؟ وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، وقد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. ومحل تجويزهم أن لا يكون بين المعاني التي يحمل عليها المشترك اللفظي إيش؟ تضاد أو تعارض أو تمام. خلاص؟ أيوة.
وإما لكون اللفظ
نوقف الآن هنا نص ساعة، نوقف خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأشرف بالمشاركة في هذه الدورة العلمية، دورة اليوم الواحد للكتاب، التي هي من مناشط جمعية الدعوة في أجياد، صح؟ جمعية الدعوة في أجياد في مسجد حسين عرب بحي الهجرة بمكة المكرمة، ومشاركتي أنا في هذا اليوم الاثنين، في هذا اليوم الاثنين السابع، صح؟ السابع من شهر جمادى الآخرة من عام 1443 هجرية. وقبل أن أبدأ فيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء لليوم الكامل من بعد العصر إن شاء الله إلى بعد العشاء، أسجل شكري للقائمين على مناشط الدعوة في هذا المسجد المبارك، الأخ المدخلي والأخ البخاري والأخ بابطين وغيرهم من الذين قاموا على مناشط هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم القبول موضوع الدورة كتاب مقدمة في أصول التفسير لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن تيمية المتوفى سنة 728 هجرية. هذا الكتاب لنا قبل الدخول فيه وقفات. الوقفة الأولى مؤلفه هو شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله، صاحب المؤلفات الكثيرة المحررة التي أحيا بها رحمه الله في عصره ما كان عليه السلف الصالح، سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه أو في أبواب أصول الفقه أو غير ذلك من العلوم الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذه الرسالة الصغيرة في جلسة أملاها إملاء، جاءه سؤال كما سنرى وأجاب عن هذه الأسئلة التي وجهت عليه، فأملى هذا الجواب الذي شكل هذه الرسالة التي عرفت بمقدمة في أصول التفسير. النقطة الثانية، هل يعتبر هذا الكتاب أو هل يعتبر موضوع هذا الكتاب موضوع مستقل عن علوم القرآن أو هو متداخل في علوم القرآن؟ بمعنى هل أصول التفسير علم من علوم القرآن ولا أصول التفسير علم مستقل عن أو هو علم مستقل عن علوم أو هو علم مندرج في علوم القرآن؟ الجواب، الناس في تعاملهم مع هذا على طريقتين، منهم من يعتبر أن أصول التفسير غير التفسير، ومنهم من يعتبر أن أصول التفسير من علوم القرآن، وهذا الثاني هو الذي جرى عليه أكثر أهل العلم، فأصول التفسير هو علم من علوم القرآن، وذلك أن تعريف علوم القرآن هو ما يتعلق بمعرفة القرآن الكريم وكيفية فهم معانيه، وتدخل أصول التفسير في القسم الثاني، وكل ما يتعلق بأحوال القرآن الكريم ومعرفته ستجد فيها أمور تتعلق بأصول التفسير. فمثلا في معرفة المكي والمدني أصول تتعلق بأصول التفسير، في معرفة أسباب النزول أصول تتعلق بأصول التفسير، وهكذا كل الأنواع التي تتعلق بالتعريف بالقرآن ما عدا أنواع يسيرة، كل الأنواع تقريبا فيها قواعد تتعلق بأصول التفسير. وعليه فالذي يظهر ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله من جعل أصول التفسير نوع من أنواع علوم القرآن فنحن لما نتكلم في أصول التفسير في حقيقة الحال إنما نتكلم عن نوع من أنواع علوم القرآن، وقد أفردها السيوطي داخل كتاب داخل الإتقان في علوم القرآن، فقال قواعد يحتاج إليها المفسر اللي هي هذه أصول التفسير، ومع ذلك هذه القواعد لا تشمل كل قواعد التفسير ولا كل أصول التفسير، وإنما المهمات منها أوردها في هذا النوع رحمه الله. ترى الصوت مزعج سار، الأخ صور قرب مرة الصوت مزعج سار، أنا انزعجت، شوف الشيخ قام من الإزعاج، ما تسار مزعج طيب. الأمر الثالث، هل نقول مقدمة في أصول التفسير أو نقول مقدمة في أصول التفسير؟ ما الفرق بين مقدمة ومقدمة؟ نقول المقدمة من التقديم، أي هذا الشيء نقدم به شيء آخر، والمقدمة هي ما يكون في أول الشيء، تقول مقدمة الجيش ولا تقول مقدمة الجيش. مقدمة الجيش يعني أوله، والمقدمة يقابلها في الجيش الساقة أو مؤخرة الجيش، فنقول مقدمة ولا نقول مقدمة. طيب هذا الكتاب مقدمة ولا مقدمة في أصول التفسير؟ هل قدم الشيخ بها أشياء أخرى أو الشيخ جعلها مقدمة في التفسير وأصول التفسير؟ هي أمر مقدم في التفسير وأصول التفسير، لا يقدم الشيخ بها شيء آخر، ولذلك ضبط الاسم مقدمة في أصول التفسير. أمر آخر، هل هذا الاسم وضعه ابن تيمية رحمه الله؟ الجواب لا، هذا الاسم إنما جاء من السطور الأولى التي جاءت في هذه الرسالة، التي جاءت في هذه الرسالة. فالشيخ ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه يقول سأله بعض الإخوان أن يكتب مقدمة تتضمن كذا وكذا وكذا، فمن هنا جاء هذا الاسم. فالاسم لم يضعه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحقيقة هذه الرسالة أنها جواب على سؤال، أنها جواب على سؤال. بعد هذه الأمور نأتي إلى الرسالة، نأتي إلى الرسالة. إحنا قلنا لابد يكون في قارئ، في قارئ موجود؟ طيب يلا سمي الله وأقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميعنا واجعلنا مباركا أينما كان واجعل مجلسنا مباركا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في تلخيصه لكتاب المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
لا تقرأ هذه، لا تقرأ هذه، خش على طول على رسالة ابن تيمية. جزاك الله خير، شاكر لك. مقدمة خلاص.
أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز بمنقول ذلك ومحكومه بين الحق وأنواع الحرام والتنبيه على الدليل الفاصل بين المقامين. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهورة بالغد والسبيل والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه كريم المعلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بطل ولا موجود.
نعم، هذه الكم السطر اشتملت على عدة أمور. أولا ذكرت الباعث على تأليف هذا الكتاب. ما الباعث على تأليف هذا الكتاب؟ سؤال. وأنا أنزعج، صار إزعاج، صار الصوت
طيب.
تضمنت هذه الأسطر عدة أمور. الأمر الأول الباعث على تصنيف الكتاب. ما الباعث على تصنيف الكتاب؟ سؤال وجه إلى الشيخ، سؤال وجه إلى الشيخ، والشيخ رأى أن إجابة هذا السؤال مهمة. ليش؟ قال لأن كتب التفسير فيها الغث والسمين، ويحتاج فعلا الإنسان الذي يطالعها إلى قانون يعينه في التعامل معها. ولذلك شوف يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، خلاص. ثم قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق وإما نظر مدقق. فإذا كان الكلام زي كده فهذا باعث التصنيف عند المصنف، باعث التصنيف أنه وجه إليه سؤال، رأى الشيخ أهمية هذا السؤال بالنظر إلى واقع التفسير من جهة أنه يشتمل على الغث والسمين وعلى ما يحتاج إلى تحرير وإرشاد الطالب إلى قانون يعينه في التعامل مع هذه الأمور. إذن هذه القضية الأولى التي ضمنتها هذه الأسطر، الباعث للتصنيف. إلى الآن في الرسائل الجامعية يقول لك: ما هو سبب اختيار الموضوع؟ هذا الباعث على التصنيف، هو 2 تضمن هذا ذكر محاور الكلام. انتبهوا الشيخ دقيق مرة دقيق، محاور الكلام اللي أدار عليها الرسالة كلها هذه الأمور 3. الأمر الأول قواعد يستعان بها على فهم التفسير القرآن ومعانيه. 2 ما يميز به في منقول ذلك ومعقوله بين الحق والباطل. 3 التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. 3 محاور. الإمام ابن تيمية رحمه الله التزم بتوضيح هذه 3 المحاور وجعل لكل محور 2 في الرسالة. هذه 3 محاور تدور عليها كل الرسالة. إذن المحور الأول قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. 2 التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. 3 التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. هذه محاور الكتاب. الكتاب كله يدور على هذا، والشيخ التزم بهذا. عقد في أول الرسالة 2 في المحور الأول، ثم عقد 2 في المحور الثاني، ثم عقد 2 أو 3 في المحور الثالث. هذه الرسالة كلها. طيب كمل. بسم الله. وحاجة الأمة.
وحاجة الأمة ما سنت إلى فتح القرآن الكريم وتوبة الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ فيه الأحبار ولا تلتمس فيه فلس ولا يخلق عن كثرة الترتيب.
لا يخلق يعني لا يقدم، لا يصير قديم متهالك. نعم.
ولا تنفع ولا يشفع بالعلماء من قال به صدق ومن حمل به به ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم ومن نظر من جبال نصر الله وقد ابتغى المتابعين وغلبهم.
نعم. هذا الكلام مأخوذ من حديث مروي من طريق الحارث بن الأعور، الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما لم يصح إسناده، بل حكم بعض أهل العلم بوضعه، فأورده الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. علق المعلم على هذا، قال هذا مما صح معناه وبطله مبنى، يعني سنده غير صحيح، لكن معناه صحيح. والشيخ ضمن ما جاء في هذا الحديث في هذا الكلام. فائدة على الهامش: إذا الكاتب أدخل في كلامه آية بدون أن يذكر أنها آية يقال له في البلاغة اقتباس، وإذا أدخل في كلامه حديثا أو كلاما لغيره قالوا تضمين. فالاقتباس يختص بالآيات والتضمين يختص بغير القرآن الكريم. نعم.
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
مراد المصنف رحمه الله أن يقرر أهمية معرفة معاني القرآن، فإن الهداية بالقرآن لا تتم لمن لم يعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو قدم ما يشير إلى فضل القرآن وأهميته، وإلى أهمية أن يتعلم الإنسان تفسير القرآن ومعانيه لكي يطبقه ويعمل به. فهو يذكر هذا، يذكر آيات وأشياء في هذا الباب. نعم.
قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى: الم ترى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وقال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
المقدمة شيخ الإسلام شخصية علمية متمكنة عجيبة. مثلا عندكم الفتوى الحموية أملاها في جلسة بين الظهر والعصر، وهذا أتوقع أنه أملاها في جلسة كده بس، يعني على الماشي كده هو ماشي سئل وأجاب، وكتب الكاتب فتوى الشيخ وجواب الشيخ. وهذه يعني من الأمور العجيبة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع جميع القرآن وأجد المعنى ذلك. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظ. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا.
نعم، هذه قضية مهمة كثير من الناس ما ينتبه لها. تسأل واحد تقول له هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن؟ يقول لك لا. كيف تقول لا؟ معناته الرسول قصر في بيان ما أمره الله عز وجل ببيانه. الله يقول لتبين للناس ما نزل عليهم، وانت نقول لك الرسول بين القرآن تقول لا الرسول ما فسر القرآن. لا، الرسول فسر القرآن الكريم، فسر القرآن كله من أوله إلى آخره. لكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيره للقرآن ليس كله من باب تفسير لفظة بلفظة أو تفسير جملة بجملة، لا، منه ما كان يعني تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن على صور، منه ما كان تفسير لفظة بلفظة مثل قوله المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، هذا من باب التفسير لفظة بلفظة. الطريقة الثانية لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أن يستشكل الصحابة أمرا فيسأله عنها فيبينه، مثل ما استشكل الصحابة معنى قوله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فاستشكلوا قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، أينا لم يظلم؟ فقال الرسول: ليس هذا الذي أنتم تقولون، أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالشرك، أن المراد إن كان في حار أحسن جزاك الله، أن المراد بالشرك بالظلم الشرك الأكبر. فهذا من باب بيان الرسول لما أشكل، وهذه الصورة الثانية من البيان. الصورة الثالثة من البيان أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ها في الحج خذوا عني مناسككم، مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة وبيان أصنافها وبيان مقدارها. هذا بيان للقرآن الكريم. الصورة الأحسن، الصورة الرابعة لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالهدي العام الذي كان عليه. خذوا مثلا كل ما يتعلق بآيات الجهاد وآيات التعامل مع الكفار، بيانها من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف كان يعمل مع الكفار وكيف كان يجاهد وكيف كان عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الكفار. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أن يفسر القرآن بأخلاقه وطريقته. سئلت عائشة ما كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. هذه خمسة طرق في السنة النبوية لتفسير القرآن الكريم. فما يصير تقول أن الرسول ما فسر، لا الرسول فسر، لكن إذا تبغى تقول أن الرسول ما فسر كل القرآن كلمة بكلمة أقول لك نعم، لكن معرفة معاني القرآن كلمة بكلمة وجملة بجملة فهمها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق الخمسة. إذن انتبه، لا تقول الرسول لم يبين القرآن، كيف؟ والله يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. طب هذا بيان المعاني؟ أقول لك نعم، الرسول أمر بتبين القرآن في معانيه وفي ألفاظه. إيش يعني في ألفاظه؟ يعني بقراءته وتلاوته ليسمعه الصحابة ويتلقوه عنه ويحفظوه كما سمعوا. إذن الرسول بيّن بالألفاظ وبيّن، وهذا معنى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إيش يعني ألفاظه؟ يعني بتلاوته وقراءته، بتلاوته وقراءته. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بيانه إيه؟ بأن تحفظه وتقرأه عليهم ويسمعوك تقرأ القرآن فيحفظوه ويتلقوه عنك كما سمعته أنت عن جبريل وكما سمعه جبريل عن الله سبحانه وتعالى. إذن بيان الرسول بالأمرين حصل للقرآن الكريم، بيان للألفاظ وبيان للمعنى. نعم. طيب، هذه القاعدة، وهذه قاعدة مهمة ترى ينبني عليها أمور. هذه القاعدة أن الرسول بيّن جميع القرآن بطرق البيان هذه اللي ذكرناها لكم، ما دليلها؟ الشيخ ذكر أدلة على كلامه.
الدليل الأول، وقد قال عمر بن الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عثمان بن عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والفهم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والفهم جميعا.
وجه الدلالة من يطلعه؟ يقولون تعلمنا القرآن 5 آيات لا نجاوزهن حتى نعلم معانيهن ونعمل بهن وما فيهن، صح ولا لا؟ من مين؟ من اللي كان يعلمهم؟ عثمان بن مسعود. يقول لأبي عبد الرحمن السلمي: تعلمنا القرآن 5 آيات لا نتجاوزها حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن ونحفظهن أو نقرأهم. من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هذا الدليل الأول أوضح دليل في أن الصحابة تلقوا من الرسول جميع معاني القرآن، تلقوا من الرسول معاني القرآن الكريم، بيانه للقرآن الكريم. لأنه شو يقول؟ يقول أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، مو 5 آيات، 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. من مين؟ من الرسول. إيش معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن الصحابة ما تلقوا التفسير من الرسول، ولا معنى تلقوا التفسير من الرسول؟ هينتبه، هذا ينبني عليه أمر. إيش هو الأمر؟ لما الصحابي يتكلم في تفسير الآية ولو باجتهاده، بتفسير الآية ولو باجتهاده، هل يبني اجتهاده على ما تعلمه عن الرسول، ولا عن خلاف ما تعلمه من الرسول؟ على ما، إذن كلام الصحابة في التفسير حتى ولو كان في مسألة اجتهادية حكمه حكم الرفع. ليش؟ لأنه حتى في اجتهاده هو يبني على ما تلقاه من الرسول. انتبهوا، ترى هذا دليل واضح بأن الصحابة تفسيرهم للقرآن تلقوه عن الرسول. وذلك تأتي مسألة أن حكم قول الصحابي حكم المرفوع. هذا وجهه اللي بعده.
ولهذا كانوا يقطعون مدة تثبيت السورة. وقال أنس: كان رجل إذا قرأ انقطع قربان عمران جل في أعيننا.
جل في أعيننا يعني عظم قدره، جل في أعيننا يعني عظم قدره، وذلك لما تضمنته هاتين السورتين من الأحكام. نعم.
وأقامه الحكم على أهل القرى بعدة سنين إلى إدمان سنين ذكرهم.
تضمنته السورتان من الأحكام. نعم.
الدليل الثاني، ذلك أن الله تعالى قال: كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون كلام بدون فهم معاني ذلك.
واضح، صح ولا لا؟ يعني مو معقول الله يأمرهم بتدبر القرآن وهم امتثلوا ذلك وهذا يكون بدون فهم معانيه. إذن أول من قام وأولى من تدبر القرآن هم الصحابة، فإذا حصل ذلك معناته تدبروا بإيش؟ أي
وكذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعلمون ولقد جاءكم من ربكم.
صح. اللي بعده
الدليل الواضح: ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه ما هم عاديون مجرد أنفاره القرآن أولى بذلك.
هذه قاعدة مهمة حتى الشيخ يستعملها في العقيدة، يقول: لا يصح أن يقال أن هناك في ألفاظ القرآن ما لا يفهم معناه ولا يدرى ما معناه. يقول: لأنه معنى هذا أن الله خاطب الناس بما لا، وكيف تقوم عليهم الحجة بما لا؟ انتبه. فما دام أن الله عز وجل أنزل علينا هذا الكلام وجعله بلسان عربي مبين ليعقلوا وتدبروا ويفهموا، وقامت علينا الحجة به، معناته هذا الكلام إيش؟ مفهوم معلوم ومعاني معلومة عند الطبقة الأولى على الأساس، وهي التي نقلت لنا هذه المعاني، الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
الدليل الخامس: وأيضا فالعادة تمنع أن نقرأ قول الكتاب بل نمنع العلم كالطب والحساب ولا يستشرح، فكيف بالعلم الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودينهم ما يترتب على ذلك. ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قريبا جدا.
هذا اول امر يترتب على كون القران تلقى الصحابه معاني عن الرسول. ايش يترتب عليه؟ انه نزاع الصحابه واختلافهم في تفسير القران ايش؟ نادر، قليل ونادر. نعم.
وهو وان كان بالتابعين اكثر منهم بالصحابه فهو قليل بالنسبه الى من بعدهم، وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والابتداء والعلم والبيان فيه. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير من الصحابه، كما قال رجل: ان عرضت المصحف على ابن عباس اوفقه عند كل ايه منه واساله عنها. ولهذا قال التنبيه: اذا جاءك التفسير عن جاهل حسن به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبغاني وغيرهما من اهل العلم، وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الفروق عن جاهل اكثر من غيره. والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم من السنه، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
هنا تأتي مسألة من أول كلام رحمه الله، قال: وكان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ما حكم تفسير الصحابة للقرآن الكريم؟ نقول: الذي يظهر والله أعلم أن تفسير الصحابي للقرآن الكريم في حكم المرفوع، ولذلك كان الاختلاف بينهم قليل. يقول ابن قيم الجوزية في إغاثة اللافان: قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابة الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. بينا لكم ليش اعتبروه إيش، وهو ليس بس فقط عند الشيخين البخاري ومسلم، بل عند أهل الحديث، كلام الصحابي له حكم الرفع في التفسير. قال: وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. قال ابن القيم: وهذا وإن كان فيه نظر، رح أبين لكم إيش وجه النظر. قال: وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا. طيب إيش محل النظر اللي يقصده؟ محل النظر اللي يقصده يقول: لابد أن يقيد هذا الكلام في غير ما وقع فيه اختلاف بينهم، أو في غير ما جاء فيه خلاف ما فسروا به القرآن، يعني غير موضع الخلاف. أقول أنا: ولا مشكلة. طبعا هو صرح بهذا النظر في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الرابع صفحة 118، إذ قيد ذلك بأن لا يكون في المسألة نص يخالفه أو قول لأحد الصحابة يخالف القول الآخر. أقول: إذا تنبهنا أنه اختلافهم أصلا في التفسير قليل أو نادر، فنحن نجزم بأن ما جاء عنهم في التفسير له حكم الرفع مطلقا. ليش؟ نقول هذا مثل الأحاديث التي تأتي وقد يأتي فيها خلاف فيما بينها، أو يأتي بين الحديث وبين الآية خلاف، ولا يمنع ذلك من أن يكون الحديث إيش؟ صحيح مرفوع، صح ولا لا؟ فنقول إذن أقوال الصحابة في تفسير القرآن الكريم لها حكم الرفع، وما جاء فيه خلاف عنهم أو ما يخالفه فإننا نقول حكمه حكم مختلف الحديث، حكمه حكم مختلف الحديث. واضح هذا الكلام؟ طيب
غالب ما فيه
المأثور من خلاف، لا صلحها، غالب ما في المأثور،
غالب ما في المأثور من خلاف هو من خلاف الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف من الأحكام أكبر من خلافه في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف النوع من اختلاف
الأمر. إذن الاختلاف كم نوع؟ نوعان، إما اختلاف التنوع وإما اختلاف تضاد. اختلاف التضاد يعني أن يكون القولان متنافران لا يلتقيان، لا يمكن فيه الجمع والتوفيق، هذا معنى التضاد، هذا القول في اتجاه آخر غير هذا القول. النوع الثاني اختلاف التنوع. طيب ما الموقف من الاختلافين؟ أقول لك أما اختلاف التضاد فلا بد فيه من الترجيح، وهذا الترجيح يكون على يد العلماء وأهل الاجتهاد للنظر في الترجيح بين هذين المتضادين، لأنه تعذر الجمع بينهما والتوفيق بينهما. طيب إذا كان الاختلاف من التنوع إيش حكمه؟ أقول حكمه أن كله صحيح وكله سائغ وكله لا مانع منه، والإنسان إذا أراد السنة يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا. طيب أدينا مثال، أقول مثاله مثلا تنوع، شوف تنوع القراءات في القرآن الكريم، مثال آخر تنوع صيغ الاستفتاح، مثال آخر تنوع صيغ أذكار الركوع، مثال رابع تنوع صيغ ذكر السجود، مثال خامس تنوع صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية ونحو ذلك مما ورد فيه اختلاف. تنوع صيغ الأذان، أذان أبي محذورة في مكة وأذان بلال في المدينة بزيادة الترجيع، فهذه كلها جائزة وصائغة وصحيحة ولا مانع منها، والإنسان يختار، أو إذا أراد السنة السنة ينوع هو أيضا كما يحفظ من هذه الصيغ، ينوع مرة بهذه ومرة بهذه ومرة بهذه. هذا حكم إيش؟ اختلاف التنوع. الشيخ يقول ما ورد عن الصحابة كله أو أغلبه إلا اليسير منه الذي فيه تعارض فعلا، كله أو أغلبه من باب التنوع لا من باب التضاد. طب إذا كان من باب التنوع على أي وجه كان هذا التنوع؟ الآن يبين. قال وذلك
أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيد الصانع والمملك، وذلك أن الأسماء لا يسمى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الرسول.
نعم، اللغة العربية فيها أصناف من الأسماء، فإذا جاء اللفظ وله معنى واحد فهو من المتباين، فمثلا القارورة غير الميكروفون غير المسجل غير الوردة غير الطاولة، هذا المتباين، كل لفظ له معنى يباين اللفظ الآخر، وهذا الأصل، الأصل في ألفاظ اللغة العربية أنها من نوع المتباين، أنها متباينة. النوع الثاني أن يأتي اللفظ وله معنيان أو ثلاثة أو أربعة، وهذا يسمى المشترك اللفظي، أن يأتي لفظ واحد يدل على أكثر من معنى، فإذا كان بين هذه المعاني مضادة يقال له إيش؟ متضاد لفظي، وهو من نوع المشترك، خلاص؟ أو قد يأتي اللفظ الواحد وأفراده كثيرون، الذين يصدق عليهم هذا اللفظ كثيرون، زي مثلا كلمة رجل تصدق على صالح وعلى ناصر وعلى علي وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى سعد وعلى عثمان، كلها اسمها يدخل تحت اسم زي كلمة مدينة. تصدق على مكة وعلى جدة وعلى الطائف وعلى الرياض وعلى القصيم وعلى بريدة وعلى عنيزة وعلى، صح ولا لا؟ كلمة مدينة هذه اسمها ألفاظ متواطئة، أن يأتي اللفظ بمعنى واحد ولكن الأفراد الذين يصدق عليهم هذا المعنى كثيرون، هذا اسمه إيش؟ ألفاظ متواطئة. ألفاظ متواطئة. وقد يأتي اللفظ، وقد يأتي اللفظ في لغة العرب يأتي أكثر من لفظ يدل على معنى واحد، وهذا يقال له الألفاظ إيش؟ المترادفة. مثلا معنى الآلة التي يقطع بها والتي يحارب بها السيف، صح؟ يقال له سيف، ويقال له مهند، ويقال له صارم، ويقال له فيصل، ويقال له صيقل، ويقال أسماء مثل الأسد والهزبر والضرغام، كلها أسماء، وأسامة والليث، كلها أسماء للأسد، صح ولا لا؟ هذا يسمى إيش؟ مترادف. النوع السادس الألفاظ المتكافئة، وهي التي بين المترادفة وبين المتباينة، فكل لفظ يدل على معنى لكن المعاني التي يدل عليها، ولكن هذا اللفظ يشترك في ذات واحدة، مثل أسماء الله الحسنى، فالرحمن هو الرحيم، هو الغفور، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، كل لفظ يدل على معنى فهو أشبه المتباينة في المعنى الذي دل فيه، لكنها كلها في ذات واحدة، كلها أسماء لله، فهو يشابه المتباينة من جهة أنه لكل لفظ معنى، ويشابه المترادفة في أنها كلها أسماء لذات واحدة، زي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول اسمه محمد وأحمد والماحي والعاقب، صح ولا لا؟ فهذه كلها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل اسم له معنى، فاستقلال كل اسم بمعنى يجعله شبيه بالمتباين اللفظي، واتحاد الذات التي تسمى بكل ذلك يجعلها شبيه بإيش؟ بالمترادف. وذلك قال الألفاظ المتكافئة التي بين المترادفة وبين المتباينة. هذه القاعدة ترى مهمة، مكتوبة عندي في الهامش، أعطيكم هي في معرفة أسماء اللغة، في معرفة أسماء اللغة، واضح؟ طبعا المتكافئة بهذه الصورة تدخل تحت إيش؟ تدخل تحت إيش المتكافئة؟ تدخل تحت المتواطئة، كأنها من نوع المتواطئة. طيب ايوه
مثال ذلك تفسيره من الصراط المستقيم، وقال فرعون هو الضبع اي اتباع، وقال فرعون هو الاسلام، فهذا نقال للمتفق عنه لان دين الاسلام هو اتباع القران، ولكن كل منهم تنبه على وصف غير الوصف الاخر، كما ان لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قاله السنة والجماعة، وقول من قاله طريق الحوثية، وقول من قاله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه أقوال كلها جاءت في التفسير، في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قالوا هو الإسلام، قالوا هو القرآن، قالوا هو لزوم الجماعة، قالوا هو اتباع السنة، قالوا هو الأخذ بما كان عليه الصحابة. هل بين هذه الأقوال تنافر؟ هل بين هذه الأقوال تضاد؟ كلها يصدق بعضها بعض في أن المراد اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه والالتزام به. فهذا قد يظهر لمن يطالع كتب التفسير بالمأثور أنه اختلاف ويضيع، ما يدري إيش المراد بالصراط المستقيم. نقول يا أخي حنانيك، هذا اختلاف تنوع، كل عباراتهم تصدق على معنى واحد وهو الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والسنة وما كان عليها السنة والجماعة، واتباع الصحابة، واتباع ما كان عليه أبو بكر أو الأخذ بما كان عليه، كله يرجع في النهاية إلى الإسلام، فهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. نعم.
وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
وضح اختلاف التنوع الآن في التفسير كيف؟ هذا صورة منه، وهذا السبب الأول، أن يكون سبب الاختلاف اختلاف في الاعتبارات أو في الوصف اللي يذكروه في معنى هذه اللفظة أو الجملة في القرآن الكريم. أيوة. السبب الثاني،
أن يذكره منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتبريه المستمع على النظر لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الرؤوس وقولي يا رضيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إله إلا الله.
نعم. النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب اختلاف التنوع في التفسير أنه قد يأتي في لفظ القرآن لفظ عام، ومعلوم أن اللفظ العام يشمل كل أفراده، فيأتي المفسر من الصحابة أو من التابعين فيذكر فرد من أفراد هذا العام لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، فهو يفسر اللفظ العام بفرد من أفراده على سبيل التمثيل. يقول مثل لو أن رجل أعجمي سألت ما معنى خبز، فتطلع له الرغيف تقول له هذا هو الخبز، هذا هو الخبز، ليس معناه أنه هذا الرغيف هو الخبز فقط، لا، إنما ما كان من هذا وما كان من صنفه كالصامولي ها والشريك والسحيرة والفطير، خذ من الأصناف التي تدخل كلها تحت مسمى خبز. واضح؟ طيب.
مثال ذلك ما نقل بقوله ثم أردنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالطيرات، فمعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات والتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب
بالحسنات مع الواجبات. نعم، الظالم لنفسه يعني من ترك الواجبات وفعل المحرمات. فلو أنا قلت لك الظالم لنفسه الزاني كالزاني، صح ولا مو صح؟ لأني ذكرت فرد من أفراد، وقال آخر هو السارق، وقال آخر هو العاق لوالديه، وقال آخر هو الذي يعصي ولي أمره ولا يطيعهم، وقال آخر هم الخوارج الذين يخرجون على كلها يصلح عليها لأنها من أفراد الظالم لنفسه. طيب السابق بالخيرات، لو جاء واحد قال لك هو الذي حافظ على الفروض الخمسة والسنن الرواتب وصلي الليل، صح ولا مو صح؟ جاك ثاني قال لك هو اللي يؤدي الزكاة ويتصدق ويعمل الخير، جاء فالصور كثيرة، أفراد هذا كثيرة، فهو يذكر بعض الأفراد على سبيل على سبيل ذكر بعض أفراد العام لا على سبيل الحسن. طيب
فالمقتصدون هم أصحاب العلم والسابقون السابقون أولئك القرآن، ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول الظاهر السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يقرر العصر كالاستمرار.
ها المثال هذا واضح؟ أي اللي بعده.
ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإن ذكر المحسن بالصدقة والظالم بحق الربا والآثم بالبيع، والناس بأموالهم محسنون إما عن كفر إما ضعف، فالسابق محسن بأداء المستحبات عن واجبات والظالم آكل الربا أو مال الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه المقاومة.
من هذا الكلام نستشف أنه تقوى الله على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى اللي هي تشمل عموم المسلمين، ولذلك التقوى هي اسم لكل مسلم من يفعل الواجبات ويترك المحرمات. المرتبة الثانية وهي أعلى من الأولى، من يفعل زيادة على فعل الواجبات فعل المستحبات، ومن يترك زيادة على ترك المحرمات يترك المكروهات. هذه المرتبة الثالثة الثانية. المرتبة الثالثة من يفعل زيادة على ذلك أن يترك التوسع في المباحات، كما جاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين يعني أعلى درجة حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه ثلاثة مرات، هي نفس المراتب هنا: مرتبة الظالم لنفسه، ومرتبة السابق، ومرتبة أصحاب اليمين. نعم.
فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآيات ذكر لتحريم المستمع بتناول الآية جرا وتنبيهه على نفسه، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالأدب المطلق، والعقل السليم يتفطن بين نوعين كما يتفطن إذا ذكر له إدارته.
هذه القاعدة يا شباب في اختلاف التنوع وأسبابه، من فهمها وضبطها يسهل له بها التعامل مع كتب التفسير بالماثور، ويسهل له بها التعامل مع أقوال الصحابة وأقوال التابعين المتعددة المتنوعة في تفسير الآية. يعني كثير من الناس يقول لي: يا شيخ صعب القراءة في ابن كثير. ليش صعب؟ هو صادق. إذا كان ما يعرف هذه القاعدة هو صادق، لأنه يشوف أقوال كثيرة يقول فما أعرف إيش تفسير الآية، لكنك إذا ضبطت هذه القاعدة وفهمتها سهل عليك خلاص. وشوفوا قديش القاعدة هذه مهمة، تعاملك مع كتب التفسير بالمأثور يقوم على أساس ضبط هذه القاعدة وفهمها. الآن الشيخ يبدأ يذكر لك أشياء أخرى مما يرد في كلام السلف في تفسير القرآن يعبر به، مما يدخل أيضا تحت إيش؟ تحت قضية التنوع، تحت قضية التنوع. شوف شو يقول:
صيغة أسباب النزول غير الصريحة يضاف إلى التفسير، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان مذكور شخص كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقوله: إن آية الظهار نزلت بامرأة حفص بن الصامت، وإن آية النعال نزلت في عبيد بن العجلاني لقول بلال بن أبي، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وإن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت من بني قريظة بن نضير، وأن قوله ومن يوليه يومئذ منكما نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينهم إذا حضر أحدهم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بدار، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التميم نزلت فينا معشر أنصار الحديث، ونظر هذا كثير ممن يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من
الشيخ الآن بيبين لك صورة أخرى من فيما ورد عن السلف في تفسير القرآن يعبر ويقولون الآية هذه نزلت في كذا، فذكر أسباب النزول. أسباب النزول ما تعرفها؟ يقولون سبب النزول هو السؤال أو الحادث الذي نجل شيئا، نزل شيء من القرآن من أجله، من أجله سؤال أو حادث حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن من أجل بيانه، من أجل بيان. هذا تعريف سبب النزول، سؤال أو حادث وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات تتحدث عنه، فنزلت الآيات تتحدث عنه. ليش قلنا في زمن الرسول؟ لأنه قد يكون في القرآن أشياء القرآن يذكرها عن أسباب أمم سابقة أو أشياء ستأتي في المستقبل، فهذا ما يدخل معنا في أسباب النزول. أسباب النزول سؤال أو حادث حدث زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وأسباب النزول كلها توقيفية ليست اجتهادية. أسباب النزول بهذا المعنى كلها توقيفية، تعتمد على النقل والرواية، ولها صيغتان: صيغة صريحة أن يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، أو صار كذا وكذا كذا فنزل قوله تعالى كذا، أو جاء رجل يسأل خلاص مثلا حدث كذا زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قصة الأعمى ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، والرسول كان يتكلم يدعو كفار قريش، صناديد قريش طمع صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فأعرض عن ابن أم مكتوم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا، فأنزل قوله تعالى. هذا سبب نزول، هذا سبب نزول، واضح؟ وقد يأتي سبب النزول بصيغة غير صريحة، وهي أن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، أو نزلت هذه الآية في فينا، أو في كذا، يذكر أمور. فهذه الصيغة محتملة أن تكون سبب نزول زي الأولى، ويحتمل أن تكون من باب التفسير، من باب التفسير. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حتى الصيغة الصريحة تدخل في باب التفسير وتنوع التفسير بالمأثور. كيف؟ يقول لأن العبرة، هو ما قال بس أنا أقول لك المعنى، يقول لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فرضنا إنه هذه الآية قصة اللعان نزلت بسبب قصة هلال بن عويمة، أو نزلت بسبب فلان، خلاص، فليس معنى نزول الآية بهذا الأمر أنها مختصة به دون غيره، بل حكمها عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وضح هذا المعنى اللي يشير لي شيخ الإسلام ابن تيمية. فالآن شيخ الإسلام بدأ يوظف أنواع من أنواع علوم القرآن في قضية التأصيل لأصول التفسير، وترى ما في نوع من أنواع علوم القرآن إلا ويمكنك أن تستخرج منه، يعني مثلا المكي والمدني يمكنك أن تستخرج منه الناسخ والمنسوخ لأنه يدل على الزمان، ممكن تستخرج منه أصل في مراعاة الحال عند الخطاب وأن القرآن يراعي الحال، وكان هذا نوع مكي ومدني، لكن تستخرج منه هذا. أسباب النزول ما يأتيك نوع في ذهنك إلا وتستخرج منه شيء يتعلق بمعاني القرآن، شيء يتعلق بأصول تفسير القرآن الكريم. نعم.
فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآيات المختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يكون نصف ولا عهد من الأمر، والناس وإن تنازعوا في الأمر العام والوارد على سبب أن يقتصوا بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن أحكامات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بلوح ذلك الشخص فيعلم ما يشبهه، ولا يكون اللوم فيها بحسب النوع. والآية التي
مثلا نخرج عن القرآن أسباب ورود الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة رضاعة الكبير سالم مولى أبي حذيفة، الشيخ لما نتكلم عن مسألة رضاعة الكبير قال هذا الحكم في حق سالم مولى أبي حذيفة ومن كان مثله، فلم يطلق الشيخ جواز رضاعة الكبير، إنما قيد إنه الجواز في من كان حاله كحالي سالم مولى أبي حذيفة. هذا لازم تنتبهوا له، لأنه في كثير من الناس ما يفهموا كلام أهل العلم فينقلوا الكلام كذا على قولهم، يقولوا أخذ الكبابة من رأس القدر ومشي. لا، هو يقول لمن كان حاله كمثل حال سالم مولى أبي حذيفة، وهذا أمر مهم أنك تنتبه، أنه الشيخ لا يقول بجواز رضاعة الكبير مطلقا، إنما يقول بجواز رضاعة الكبير إذا كان حاله كحالي سالم مولى أبي حذيفة. وذلك هذا اللي أفتى، الله يصلح الحال، هذا اللي أفتى يقول الموظفة إذا كانت تعمل في مكتب مع الرجال وتخشى من الخلوة فترضعه، بيصير ولدها بالرضاعة بيصير في محرمية. هذا إيه؟ هذا كلام إيه؟ بعدين جلسوا يتندروا في كيفية رضاعة الكبير. طبعا العلماء لما قالوا لمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة قالوا تخرج من صدرها من ثديها حليبا تضعه في كوب فيشربه، مو انه هو يلتقم ثديها ويشرب. فلكن هؤلاء هكذا يتكلمون وهكذا يفتون، نسأل الله ان يصلح الحال. نعم.
فالذين قالوا ذلك لم يكن، والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ولكن فهي متناولة بذلك الشخص وبغيره ممن كان بمنزلته.
منتبه، شوف كيف كلام العلماء، لمن بمنزلته، يعني حتى في الآيات انتبه، ترى الحكم هنا عام لكن مو مطلقا، عام في من كان بمنزلة هذا الذي حصل سبب النزول. نعم.
وإن كانت خطرا بمدح أو دم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره كان بمنزلة العبرة. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
بالمسبب.
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح القول للفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نوى بهذه رجع إلى سبب يمينه ومعنيتها وأثرها. وقولهم نزلت هذه الآية بالكذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك الكلام في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية العامة. وقد تنازع العلماء وقول الصاحب نزلت هذه الآية بالكذا هل يجري المجرى المسند كما يذكر السبب الذي انزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري يدخل في المسند وغيره لا يدخل في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاستدلال المسند أحمد وغيره من باب ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا قلنا
خلاص نقف هنا، الآن الساعة 5 وتقريبا وعشرين دقيقة، ترتاحوا عندكم البوفيه، وبعد المغرب إن شاء الله اللي بيستعد للصلاة واللي بيستعد لكذا، لأنه قالوا نص ساعة قبل الأذان، صح بخاري؟ نوقف 5:30. طيب أمرك. لا لا شس، أنا زين محاضرة الجامعية الآن أخذ ساعة فوقف. ما أبغى أستمر.
طيب
جزاك الله خير.
الله
يسلمك. أي وقف.
طيب جزا الله خيرا.
تبغى وقف وقف خلاص وقف خلاص نكمل مشي يا شيخ.
طيب
مشي.
طيب تمام.
وإذا علمت هذا فقول بحديث نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان الأمر يتناول كما ذكرنا في التفسير به. وإذا ذكر أحد لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
نعم، هذه مسألة من مسائل مبحث أسباب النزول، وهي مسألة هل يتكرر نزول الآيات؟ نفاه بعض أهل العلم فقالوا هذا تحصيل حاصل، لأن الآية إذا نزلت في المرة الأولى كيف يقال أنها تكرر نزولها في المرة الثانية؟ لكن الحقيقة لا، أنه قد يتكرر نزول الآيات، وتكرر نزول الآيات يكون لمعنى ولفائدة، فقد يكون تكرار نزوله للمرة الثانية من باب التنبيه على دخول هذا الأمر وحكمه في الآية من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون تكرار نزول الآيات من أجل الأحرف السبعة. ولذلك أكبر دليل على تكرار نزول القرآن، على تكرار نزول الآيات، حديث الأحرف السبعة، فإنه من المعلوم أن القرآن أول ما نزل بحرف واحد واستمر على ذلك الآن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم في المدينة وبالذات في السنوات الأخيرة عام الوفود جاءت رخصة الأحرف السبعة. ويشير لك إلى هذا المعنى لما جمع عثمان، لما أراد عثمان أن ينسخ المصحف وأمر اللجنة التي كانت تنسخ، قال إذا اختلفتم بشيء فاكتبوه على لسان قريش فإنه به أنزل، يعني في النزول الأول، أول ما نزل القرآن. فإذا صح ذلك، انتبهت لهذا، حديث الأحرف السبعة دليل على تكرار النزول لفائدة إيش؟ الأحرف، التوسعة بالأحرف. وكذا قد يتكرر النزول لمعنى آخر، وهو بيان أن هذا الحكم المتعلق بهذا الموضوع مما يدخل في الآية، أو بيان من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقول بنفي تكرار النزول قول متعقب بما ذكرنا، وما أشار إليه شيخ الإسلام يفيد أنه يقول بتكرار النزول، أن يفيد أنه يقول بتكرار النزول، وهو ذكر أن الأقوال المتنوعة في نزول الآية، وإذا جاءت صريحة فقد يكون الآية نزلت للسببين في وقت واحد، يكون حدث السببان في وقت واحد فنزلت الآية من أجل هذا ومن أجل هذا، وقد يكون يتكرر النزول، انه هذا حصل ثم بعد ذلك حصل امر اخر ونزلت الايه نفسها لبيان ان هذا يدخل في ضمن معنى الايه، في ضمن معنى الايه. فهذا هذه المساله تسمى مساله تكرار النزول. وبعض الذين كتبوا في علوم القران هجموا مباشره وردوا تكرار النزول وقالوا لا فائده ولا معنى وهو تحصيل حاصل، ولكن هذا الكلام يرده حديث نزول القران على سبعه احرف، نزول القران على سبعه احرف. نعم.
وهذا الاستثمار الذي ذكرنا عنه يتنوع التفسير تاره يتنوع الاسماء والصفات وتاره بالذكر بعد انواع الاحسان والعصر كالتمثيلات هو الغالب في تفسير سبب الامه دليل ومنها المختلف.
نعم. الان الشيخ ينبه على امور اخرى من باب التنوع ترجع الى السببين، يظنها من لا ينتبه انها خارجه عنهما، فذكر الالفاظ المشتركه والالفاظ المتواطئه. شوفوا ايش يقول.
ومن التناسب الموجود عنهما ما لا يطلق به مثل الامرين، اما لكونه مشتركا بالنقد كنقد قسمرات الذي يراد به الرامي ويراد به الاسد.
الايه تقول فروا من قسوره، ايش الايه تقول؟ فرت من قسوره، خلاص فرت من قسوره. قسوره لفظ مشترك يطلق على الذي يرمي بالنبال ويطلق على الاسد، فمن فسر بهذا صح ومن فسر بهذا صح، وهذا يصير بهذه الصوره يدخل تحت ايش؟ النوع الثاني، السبب الثاني، الفاظ. ايوه.
ولفظ العس عسى الذي يراد به قبال ليل الإدبار، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أنا من نوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكالدهر والفجر وليالي العشر والشفع والبدر وما أشبه ذلك. ومثل هذا قد يجوز أن المراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآيات نزلت مرتين فأريد بها هذا الأمر فأريد بها هذا الأمر وهذا الأمر، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن المراد به معناه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من
نعم. هذه كمان قاعدة. شوف بأثناء القاعدة قاعدة اللفظ المشترك هل يجوز أن يحمل على جميع معانيه؟ مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر تصدق على خمسة معاني، تصدق على طاهر مقابل مؤمن مقابل كافر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وهل ينجس المؤمن؟ المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وطاهر من الحدث الأكبر، أو طاهر من الحدث الأصغر، أو طاهر بمعنى أنه ليس في يديه نجاسة، أنه ليس في يديه نجاسة، وطاهر بمعنى مشرك. إذن الأول طاهر بمعنى مؤمن والآخر بمعنى مشرك، هذه كلها معاني في معنى كلمة طاهر. طب هل يجوز حمل المشترك على جميع معانيه؟ الجمهور على جواز ذلك بشرط أن لا يكون بينها تماما، أن لا يكون بينها تماما، فإذا لم يكن بين هذه المعاني تمانع جاز حمل اللفظ على جميع معاني. ولذلك أن لا يمس القرآن إلا طاهر نقول يعني أن لا يمسه إلا مؤمن، وأن لا يمسه مشرك، وأن لا يمسه محدث حدث أكبر، وأن لا يمسه محدث حدث أصغر، وأن لا يمسه من على يديه نجاسة. صح ولا في تمانع بين هذه المعاني؟ هذه القاعدة. شو يقول الشيخ؟ وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، وقد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، ومحل تجويزهم أن لا يكون بين المعاني التي يحمل عليها المشترك اللفظي إيش؟ تضاد أو تعارض أو تمام. خلاص؟ أيوة.
وإما لكون اللفظ متواطئا بين المعاني إذ لم يكن بتخصيصه موجودا
هنوقف الآن هنا نص ساعة نوقف خلاص.